منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ولازلنا وإياكم في منصة زادي في مساق فهم كتاب الله عز وجل، ومع الوحدة الثانية في الدرس الخامس منها في النظر في الشواهد من القرآن والسنة. والمقصود بذلك ما يسميه العلماء بعلم وجوه النظائر والأشباه ونحو ذلك، وهو أن نستدعي للنص ما يدل عليه من النصوص الأخرى من القرآن والسنة. تكون هذا الدرس من ثلاثة عناصر. العنصر الأول، القرآن يفسر بعضه بعضا. الثاني، جمع الآيات في موضع واحد يبين لنا فهمها فهما كاملا. ثالث، إيضاح القرآن بالسنة يبين لنا الوجه الكامل المراد في الآية. دعونا نأخذ ذلك تفصيلا من خلال العناصر الثلاثة. الأول، القرآن يفسر بعضه بعضا. ثمة آيات لا يمكن فهمها فهما صحيحا إلا بآيات أخرى، كما في قوله عز وجل: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، قال الله تعالى: النجم الثاقب. مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أين هي؟ إلا ما يتلى عليكم في القرآن. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ففي كتاب الله آيات لا تفهم إلا بآيات أخرى. فلذلك ذكر العلماء أن أول مصدر لفهم كتاب الله هو كتاب الله تعالى، النظر في تفسير آيات بآيات أخرى. الثاني، العنصر الثاني في قضية الاستشهاد، أن نأتي بآية وآية أخرى ونجمع بينهما ونستخلص فوائد وأحكام منهما ونعرف تفاصيل لهذه القصة من خلال موضع آخر. فمثلا في قصة موسى قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. طيب ما هي هذه التسع؟ جاءت في موضع آخر تفصيلها في قول الله تعالى: وقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومعها إلا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا إلى آخر قول إلى قول الله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات. مع العصا واليد موسى، هذه تفصيل للآيات السابقة. و قوله تعالى أيضا: وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي، هذه آية من آية التسع. في خلق آدم نجد أن مواضع قصة آدم في كتاب الله عز وجل مختلفة. فمثلا قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب هنا، وفي آية أخرى: ولقد خلقنا الإنسان أي أصله من سلالة من طين، وفي آية أخرى: إنا خلقناهم من طين لازب، وفي آية أخرى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. فإذا جمعنا هذه الآيات ونظرنا إلى هذه الألفاظ تبين لنا أن هذه الألفاظ هي مراحل تكوين آدم من التراب إلى أن أضيف إليه الماء فصار طينا، ثم ترك فصار حمأ مسنونا، ثم ترك ييبس فصار صلصال كالفخار. فهذا من عظمة القرآن، أن الآيات يكمل بعضها بعضا في بيان القصة الكاملة. أيضا في الجمع بين الآيات وكيف نستنبط منها حكما جديدا وبيانا جديدا، مثل قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ما هذه 30 شهرا؟ كيف يمكن حمله وفصاله 30 شهرا؟ كم مدة الحمل وكم مدة الفصال؟ حمله وفصاله، لو ضممنا هذه الآية إلى قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، فدل على أن الفصال في عامين وهو الرضاع، والحمل أقل مدته كما استنبط ذلك ابن عباس في 6 أشهر، يعني لا يمكن أن يحيى قبل 6 أشهر. العنصر الثالث من تفسير كتاب الله عز وجل من الاستشهاد على الآيات هو إيضاح الآيات بأحاديث من السنة. السنة مبينة للقرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول شيخ الإسلام يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن كما بين لهم معانيه كما بين لهم ألفاظه. طيب كيف تبين السنة القرآن؟ تبين المجمل، توضح المشكل كما في قصة الصحابة إن الشرك لظلم عظيم وسبق بيانها، وكما في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حينما أشكل على عدي رضي الله تعالى عن المراد بالخيط. وأيضا السنة مبينة للقرآن مفصلة لتفصيلات، مثلا أحكام الصلاة وأقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة إلا من خلال ما جاء في بيان النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته صلوا كما رأيتموني أصلي، أحكام الزكاة، أحكام الحج، أحكام الطهارة والذبائح والصيد، كل ذلك يأتي بيانه وتفصيله من السنة. أيضا من الوجوه التي هي واردة في قضية الاستشهاد أنك إذا أتيت بآية مثلا في الصبر تستدعي لها أحاديث من السنة تؤكد الصبر في أحداثه وجزئياته وتفصيلاته، في حينما يقول الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، هنا يأتي حديث مثلا إنما الصبر عند الصدمة الأولى ونحو ذلك من الأحاديث التي تؤكد أهمية الصبر وتؤكد أجره وتؤكد عليه. ولا شك أيها الإخوة أن استدعاء النصوص سواء كانت من القرآن أو من السنة ثم من أقوال السلف أقوى في العلم ورسوخه وتأكيده وتضافره، ولا شك أن الإنسان حينما يكون عنده من القدرة على الاستشهاد بالنصوص يكون أقوى منزلة في علمه وفهمه لكتاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وفهما بالوحيين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم أصلح حالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فكتبت له عظيم المثوبة.